بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هل بكم من يتذكر أين وصلنا في شرح الأحاديث المختارة من مختصر الصحيح؟ تفضل. وصلنا إلى حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الترجمة التي بين أيديكم كتب فيها باب مبيت الجنوب إذا توضأ، وليست هذه الترجمة من تراجم البخاري الصحيح، ولعل الإخوة وجدوها في بعض الطبعات وليست هي من تراجم الصحيح. فالترجمة هي باب نوم الجنوب، باب نوم الجنوب. أورد فيها البخاري هذا الحديث الذي بين أيديكم، وهو من حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء ما يدل على أنه من رواية ابن عمر عن عمر فيكون من مسند عمر، وجاء في بعض الروايات أن عن ابن عمر أن عمر سأل، وهي التي بين أيديكم، فيكون من مسند ابن عمر لا من مسند عمر. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث كما ذكرنا جاء من رواية ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من مسند عمر بن الخطاب. وجاء في هذه الرواية التي بين أيدينا عن ابن عمر أن عمر سأل، وظاهر هذا السياق أن ابن عمر شهد عمر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيكون من مسند عبد الله بن عمر. ولا فرق من ناحية الصناعة أي من ناحية الصحة بينما لو كان من مسند ابن عمر عن مسند عمر وكان من مسند ابنه عبد الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن عمرو بن نغيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن زهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزال بن معد بن عدنان بن أدي بن أدد بن الهميصة بن قيدار بن نبس بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن فالق بن عابر بن الرشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن إزلائيل بن جارد بن أخنوخ بن أنوش بن شئث بن آدم عليه السلام، وأمه حمثمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقوة بن مرة بن كعب بن لؤي بن عامر بن زهير بن مالك إلى آخر النسب. وقد كان من سادة بن عدي في الجاهلية ومقادة قريش وسفرائها الذين يكلمون الملوك، وكان من الذين ناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء عند أول بعثته، وكان شديدا على المسلمين، فهداه الله للإسلام فأسلم، وقد أسلم قبله من رجال مكة 40 رجلا، فأسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك في دار الأرقم، وكان إسلامه على يد أخته فاطمة بنت الخطاب، وهي زوجة ابن عمه سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. ومنذ ذلك الوقت عز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصدقهم إيمانا، و قد جاء وصفه في القرآن بصالح المؤمنين كما قال الله تعالى: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لعمر بن الخطاب، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره مع نفسه وأبي بكر دائما، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه كان ممن حمل جنازة عمر، فإذا رجل وضع يده على منكبي وقال: رحمك الله، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. وكذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان في غيبته، فقد حدث أصحابه أن رجلا كان يحرث على بقرة فقالت: ما خلقت لهذا؟ فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وشهد له بالجنة بالتعيين في كثير من المشاهد، وشهد له فيها بها أي بالجنة في جملة أهل بدر وفي من بايع تحت الشجرة وفي العشرة المبشرين، وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة لا يختلفون فيه. وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر بترشيح منه وبيعة من المسلمين، ومكث في الخلافة 10 سنين وأشهرا، وحمدت سيرته وضاعف الرقعة ونصر الملة، وتحقق به ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام 3 مرائي مبشرات لعمر بن الخطاب. الرؤيا الأولى قال: رأيت أني واقف على فم بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن الخطاب، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. والرؤية الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت أني أعطيت قدحا من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من تحت أظافري، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب. قيل: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. والرؤية الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قيل: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر حين أخذ الدلو فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يثري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وهو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم 6 من الصحابة اجتمع فيهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رووا عنه علمه، ومنهم عمر بن الخطاب، وهو من الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة، وهم 18 ما بين رجل وامرأة عند ابن حزم، وقد أوصلهم النسائي إلى 22. قال: كل من روي عنه الإفتاء أو الاجتهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدون 22، وقد عدهم النسائي في رسالته، وعدهم ابن حزم 18 ما بين رجل وامرأة. وابن عمر سبق ترجمته، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأمه زينب بنت مضعون، وسبق أنه أسلم بمكة قبل الهجرة وهو صغير، وهاجر به أبواه إلى المدينة، وكان من أشد الناس اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه حبا شديدا، وقد شهد له بالجنة وزكاه، فقال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلم يترك عبد الله بعد قيام الليل. وكان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة، ومن أشدهم حرصا على كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويكل إليه الأمور، وهو قد عمر حتى لم يبقى على وجه الأرض أفضل منه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: عمر حتى لم يبقى على وجه الأرض أفضل منه، لأن الصحابة الكبار الذين شهدوا بدرا قد ماتوا جميعا في حياته، فعاش هو بعدهم وهو بايع تحت الشجرة ولكنه لم يشهد بدرا. وترتيب الفضل في هذه الأمة هو الذي نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، قال: وأفضل الأمة صديق يلي، أي يلي النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر فالأموي وهو عثمان، فعلي فسائر العشرة أي بقية العشرة المبشرين، فالبدرية أي الذين شهدوا بدرا، فأحد أي الذين شهدوا أحدا، فالبيعة الزكية أي أهل بيعة الرضوان. وابن عمر استصغر يوم بدر وكان عمره إلا 14 سنة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان دون 15 من عمره. وشهد ابن عمر ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عنه في غزوة غزاها بعد ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيرقد أحدنا أن ينام وهو جنب، أي لم يغتسل من جنابته؟ قال: نعم، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأقره على ذلك، أي يجوز للجنب أن يرقد دون أن يغتسل. وهذا يدل على أن الغسل من الجنابة ليس على سبيل الفور، بل يجوز تأخيره. ومثل ذلك الوضوء من الحدث أيضا، إذا أحدث الإنسان لا يجب عليه الوضوء على الحور بل هو على التراخي، إنما يجب عليه عند قصد الصلاة أو الطواف أو ما يشترط له الوضوء. وكذلك الغسل لا يجب على الإنسان إلا عند قصد ما يجب له الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن. ونعم جواب للذي قبلها، وهو هنا إثبات، ومعنى ذلك أنه يحل للجنوب أن ينام. ثم قال إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب، هذا استئناف وهو جملة مستقلة ليست تابعة لسابقتها. والفرق في المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم إذا توضأ كان هذا شرطا في نومه، أي لا يحل له أن ينام إلا إذا توضأ، لكنه عندما فصل تلك الجملة فقال نعم، ثم استأنف جملة أخرى فقال إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، هذه جملة مستأنفة دلت على أنه يندب له الوضوء لأجل النوم ولأجل الأكل ولكن لا يجب عليه، فليست مرتبة ترتيب الجواب على الشرط بل هي جملة مستقلة قال فيها إذا توضأ أحدكم، وهو الوضوء كالوضوء للصلاة، ولكنه لا يرفع حدثا ولا يستباح به شيء مما يستباح بالغسل أو نحوه. وهذا الوضوء هو لتخفيف الجنابة، وقد اختلف أهل العلم هل الحدث يتجزأ أم لا، كمن غسل وجهه فقط بنية رفع الحدث عن وجهه ثم انقطع عن وضوئه فهل ارتفع الحدث عن وجهه فقط، وهكذا في كل أجزائه، هذا محل خلاف بين الفقهاء. ومعتمد الذين يرون تجزئة الحدث هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب أن يتوضأ، ومن المعلوم أن الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها ويقللها، ومع ذلك فهذا الوضوء له خصائص عن غيره من الوضوء، من أعظم خصائصه أنه لا ينقضه شيء من النواقض إلا الجماع، فلا ينقضه أي ناقض من النواقض إلا الجماع، لأنه وضوء لتخفيف الجنابة فقط، فلذلك لا ينقضه البول ولا النوم ولا أي ناقض آخر إلا الجماع. كذلك منها أنه إذا توضأ ثم غسل فرجه لم ينتقض وضوءه، بالاتفاق بين الذين يرون أن مس الفرج ناقض الوضوء وبين الذين لا يرون ذلك، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة. إذا توضأ أحدكم فليرقد أي فلينم إن شاء وهو جنب، أي جنابته باقية عليه لا يرفعها هذا الوضوء. وإن كان عاجزا عن الوضوء فهل يتيمم للنوم؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يتيمم للنوم، لأن الله تعالى التيمم بدلا عن الوضوء في حق فاقد الماء والعاجز عن استعماله، فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقد جعل الله التيمم بدلا عن الوضوء في حق فاقد الماء والعاجز عن استعمال. ثم قال باب إذا التقى الكتانان. وعادة البخاري رحمه الله إذا كان في الحديث رواية لا يأتي بها في الباب أن يبوب بها، إذا كان الحديث له روايات في متنه وهو سيأتي بإحداها يبوب بالأخرى التي لا يأتي بها لتكمل الفائدة. فهذا الحديث الذي جنبه هنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذه الرواية لم يجلبها البخاري في هذا الباب لكنه بوب بها فقال إذا التقى الختانان، وأشار بذلك إلى حديث آخر وهو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان تثنية ختان، والختان في الأصل مصدر ختن الطفل إذا قطع جلدة التي تغطي كمرته وإراثة ذكره، وهو مختص بالذكور ولكنه هنا من باب التغليب، فتثنيته من باب التغليب، فالمقصود الختان والخفاض، والخفاض هو ما يقطع من بول البنت وبورها مضغة من اللحم تشبه عرف الديك فيقطع بعضها، فإذا التقى ما قطع من الرجل وما قطع من المرأة أي دخل رأس الذكر في مكانه من الفرج فإن ذلك موجب للغسل ولو لم يقع إنسان. وهذا هو الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم، وقد خالف في ذلك عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فرأوا أنه لا غسل إلا بالإنزال وهو خروج المني، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وبأنه سئل عن الرجل إذا وطئ امرأته فلم ينزل أو فأكسل أو فأقحط، والقحط هو عدم نزول الماء من السماء، وأطلق على عدم نزول الماء من الرجل إذا أقحط أو إذا أكسل أي أصيب بالكسل فلم ينزل، فقال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا يقتضي أن الإنزال هو سبب الغسل، وأن الوطأ إذا لم يكن فيه إنزال لا يلزم منه غسل، ولكن الراجح أن ذلك نسخ، فقد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقوله هو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وبحديث أبي هريرة هذا، وأبو هريرة متأخر الإسلام عن الذين ذكرناهم، فروايته متأخرة عن روايتهم، وهذا ما جزم به البخاري وغيره، وكذلك جزم عدد من أمهات المؤمنين منهم عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسل أن يطع فلا ينزل فيغتسل هو ونساؤه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب عليه الغسل. هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد سبق ترجمته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس، أي جلس الرجل، وفاعل جلس ضمير مستتر يعود على الرجل وهو غير مذكور ولكنه مفهوم من الكلام، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر الجماع لم يذكر الرجل ولا المرأة، قال إذا جلس بين شعبها، فالضمير الأول يعود على الرجل وهو غير مذكور، والضمير الثاني يعود على المرأة وهي غير مذكورة، وهذا من تمام الأدب، قال إذا جلس بين شعبها، وقيل الضمير هنا لا يعود على الرجل لأن هذا ليس مجلسا له، بل يعود إلى ذكره فقط لأن هذا هو مكانه، ومعنى الجلوس حينئذ الإيلاج والاستقرار. قال إذا جلس بين شعبها، والشعب جمع شعبة، والشعبة في الأصل هي الطرف من الشيء، وشعب الوادي معناه التواءاته وأطرافه، وشعب المرأة اختلف في تفسيرها على أربعة أقوال، فقيل يداها ورجلاها أي تبطنها، وقيل فخذاها وساقاها، وقيل فخذاها وشهرتاها أي طرف فرجها، وقيل بل الشفران الداخليان والشفران الخارجيان، فلفرجها أربعة أشفار، فهي الشعب، وهذا القول هو الذي اختاره عدد من الأئمة في شرح هذا الحديث. فيكون المعنى أنه إذا أولج رأس ذكره في أول فرجها فالتقى الختانان أي غابت الكمرة فقد وجب الغسل. ومعنى قوله جهدها أي شق عليها، والمقصود بذلك أن معالجة الجماع فيها مشقة على المرأة، والمقصود أنها يجب عليها الغسل بمجرد تلك المعالجة ولو لم يقع إنزاله. وهنا التنبيه إلى الفرق بين جهد وجهد وبين الجهد والجهد، فإن كثيرا من الناس يلتبس عليه ذلك، فالجهد بالضم هو الطاقة، فيقال بلغ فلان جهده، وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حجير ديالي، فالجهد معناه الطاقة، أما الجهد فهو المشقة. ففي الحديث اللهم اسق عبادك وبلادك وبهيمتك وشرع رحمتك على عبادك وأحيي بلدك الميت، اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من الدواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، والجهد ولا يمكن أن تقال والجهد، الجهد معناه الطاقة، وهذه غير مقصودة، بل مقصود الجهد الذي هو الشدة، ولذلك يقال جهد فلان معناه بذل وسعه في الأمر، أما جهده فمعناه أتعبه وأبلغه الجهد. والمقصود بجهدها هنا أي عالج وطأها، فقد وجب الغسل أي وجب عليه ما معا، وفي رواية وجب عليه الغسل أي وجب على الرجل، ولا يقتضي ذلك عدم وجوبه على المرأة، بل إذا وجب على الرجل فإنه يجب على المرأة أيضا في مقابل ذلك. وقد ذكر أهل العلم الذين يتوسعون في الأحكام 50 حكما تتعلق بالتقاء الفتانين، إذا التقى الفتانان تعلق بذلك 50 حكما في الشريعة الإسلامية، وبالإمكان أن ترجعوا إليها في كتاب القوانين لابن هزين المالكي رحمه الله، كتاب القوانين الفقهية عقد بابا ل50 حكما تتعلق بغياب الحشفة في فرج أي التقاء الفتانين. كتاب الحيض، عقد هذا الكتاب للحيض، والحيض في الأصل مصدر حاض الوادي إذا سال، وهو في الاصطلاح دم جرى بنفسه من قبل من تحمل عادة دم، فخرج بذلك غير الدم من سائر الرطوبات التي تخرج من الفرج، فلا يعتبر ذلك حيضا ولا تتعلق به أحكامه. جرى بنفسه بخلاف ما جرى بسبب الوضع أو بسبب المرض أو لعلة أو لنفاس وخروج ولد، فكل ذلك لا يسمى حيضا، فالحيض لا بد أن يكون جاريا من نفسه. وذلك أن الرحم له عنقان ينتج كل واحد منهما بيضة، فينتج هذا بيضة في هذا الشهر وينتج الآخر بيضة في الشهر الذي يليه، فتنزل البيضة إلى المبيض، فإن لقحت حصل الحمل بإذن الله، وإن لم تلقح عاد الدم فيجري ويخرج. وهذا الدم يختلف عن غيره من الدماء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، فمعنى يعرف أي تتغير رائحته فله رائحة كريهة، وفي الرواية الأخرى يعرف أي يعرفه النساء ويميزنه عن غيره، وتمييزه يقع باللون، فهو أسود أشد سوادا من الدم المعتاد، وبالريح فرائحته تختلف عن رائحة غيره من الدماء، والتألم فإن المرأة تتألم عند نزوله بخلاف دم الاستحاضة فلا ألم فيه، وكذلك بالقلة والكثرة بحسب عادة النساء، فهذه الأمور الأربعة هي التي يميز بها دم الحيض. أما الرقة والغلظ والسخونة والبرودة فهذه أمور تقع في دم الحيض وفي دم الاستحاضة فلا تميز بها، ولذلك يقول أحد الفقهاء باللون والريح وبالتألم وقلة وكثرة ميز الدم لا رقة وغلوة حرارة برودة وصفرة وكدرة، هذه لا يميز بها دم الحيض لأنها تقع في دم الحيض وفي دم الاستحاضة. دم الجرى بنفسه من قبل من تحمل عادة أي من فرج المرأة التي تحمل عادة، فإن جرى من أي مكان آخر من جسمها لم يعتبر حيضا، حتى لو أجريت لها عملية جراحية فاستخرج الدم من رحمها لم يأخذ حكم الحيض، فلا تخرج به من العدة ولا يجب عليها الاغتسال به ولا يكون استبراء لرحمها، لا بد أن يكون جاريا بنفسه من قبل من تحمل عادة، بخلاف الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين فما يجري من قبلها لا يعتبر حيضا. وكذلك الكبيرة الآيسة التي تجاوزت سن الحمل، وسن الحمل هي 60، فإذا تجاوزت 60 لم تحمل عادة فما ينزل منها لا يعتبر حيضا، وقيل بل يعتبر لها 5 سنين فوق 60، فما فوق 65 سنة هي سن اليأس، فإذا حاضت المرأة فيه لا يعتبر ذلك حيضا ولا يأخذ أحكام الحيض. قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، باب الأمر بالنفساء أي ما يؤمرن به، والنفساء هنا التي فيها جنسية، فهي تشمل كل امرأة خرج منها دم، والنفاس يطلق على الحيض كما سيأتينا في باب مستقل. إذا نفسنا أي إذا خرج منهن الدم، ونفاثه وتنفس الرحم بالدم أو بالولد، فتنفسه بالدم هو الذي يسمى حيضا، وتنفسه بالولد هو الذي يسمى نفاثا. فيطلق النفاث إذن على الحيض وعلى النفاث المعروف. وقول البخاري رحمه الله لا نفثنا فيه استعمال ضمير الجمع المؤنث، مع أن الذي سبق مهرد وهو بالنفساء، لكن ما كانت النفساء بمعنى الجمع لأن ال التي فيها جنسية ساغ بعدها إرجاع ضمير الجمع عليها، فلذلك قال إذا نفثنا. وهنا يلزم الفرق بين نفثت ونفثت، فنفثت معناه حسدت، ونفثت معناه خرج منها النفاث. نفث الرجل الرجل أي حسده، يقال تنفث علي كذا أي تحسدني على كذا. أما نفثت المرأة بالمبني المجهول فمعناه حاضت أو خرج ولدها. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفست؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا الحديث ترويه أم عبد الله أم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما، وقد سبق ترجمتها، وهي تحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وتقريرات، لأن القصة حصلت لها هي ولبعض الصحابة، فحدثت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعن تقريره. فقالت خرجنا أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا نرى إلا الحج أي عند خروجنا من المدينة لم نكن نعلم أنه يجوز في أشهر الحج إلا الحج. وكان أهل الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أعظم الذنوب، وكانوا يقولون إذا دخل صفر وعفى الأثر وبرئ الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، يرون أن العمرة لا تحل إلا إذا دخل صفر وخرجت أشهر الحج. والصحابة خرجوا من المدينة وهم لا يعرفون إلا الحج، فلما نزلوا بالحليفة حيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة، فمن ساق الهدي ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مفردا، ومن لم يسق الهدي حيره بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة، فمنهم من أحرم بالحج فلما طاف وسعى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، ومنهم من أحرم بالحج بالعمرة فتمتع بها إلى الحج. وكانت عائشة رضي الله عنها في من أحرم بالعمرة، ولا يدل على ذلك ظاهر هذا السياق، لكن هذا الحديث سيأتي في أبواب كثيرة من الصحيح، وسيأتي فيه التصريح بأنها أحرمت بالعمرة وستقلبها إلى حجة أو تدخل عليها الحج، ستكون مقارنة وحضرت فيها عن ذلك بالتمتع. لا نرى إلا الحج. فلما كنت بسرف أي لما وصلوا في السير إلى سرف، وهو واد بين التنعيم وبين المدينة على طريق المدينة، وفيه توفيت ميمونة بنت الحارث كما سبق ودفنت به، وهو مدفنها إلى الآن، وهو منزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل فيه في منصرفه من مكة، لأنه مكان متسع وفيه الحطب. قالت فلما كنت بسرف حضت أي أتاها الحيض، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذاك محرم بحجته، وأنا أبكي، فقد بكت عائشة رضي الله عنها لأنها عرض لها أمر لا تعرف حكم الله فيه، وتخاف أن يعطلها ذلك عن بعض واجبات الحج، فهذا سبب بكائها وحزنها. فقال لها أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أي ما الذي حملك على البكاء؟ أنفست أي أحضت، وهذا من إطلاق النفاس على الحيض. قالت نعم. وهنا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته تعزيته لكل مصاب من أصحابه ومواساته له، فلذلك واسى عائشة رضي الله عنها وعزاها، فقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي ليس هذا مصيبة تختص بك، والمصيبة إذا عمت خفت، فهذه مصيبة عامة على بنات آدم جميعا كتبه الله عليهن، أي فرضه عليهن لأصل الخلقة، فليس عيبا في عائشة ولا عيبا في النساء أيضا، لأنه أمر من الخلقة كتبه الله على بنات آدم. فاقضي ما يقضي الحاج، أي فاعملي كل ما يعمله الحاج من التلبية والبقاء على الإحرام والذهاب إلى منى والوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة والمبيت بمنى ورمي الجمار كلها ونحر الهدي، فافعلي كل ما يفعله الحاج. هذا معنى قوله فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم يستثني لها إلا أمرا واحدا وهو الطواف بالبيت، وذلك أن الطواف بالبيت مثل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطواف كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه. وقد اختلف أهل العلم هل يشترط للطواف الوضوء أم لا، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط له الوضوء، وأن الإنسان إذا طاف فانتقض وضوءه في الأثناء كان كمن انتقض وضوءه في أثناء الصلاة. وذهب الحنفية إلى أن الطواف لا يشترط له الوضوء، وجعلوه مثل السعي، فالسعي يندب له الوضوء ولكن لا يجب، فكذلك الطواف عند الحنفية. وأيضا فإن الطواف لا يكون إلا في داخل المسجد، والحائض لا يحل لها دخول المسجد. واليوم أصبح السعي مثل الطواف لأن المسعى أيضا أدخل في بناء المسجد، فلا تدخله حائض لأن المسجد لا يحل للحيض دخوله. فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وهذه الجملة مترتبة على أمر سيأتي، وهو أن عائشة أردفت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، والقارن يجب عليه الهدي، وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك نوعا من أنواع النعم إلا أهداه، فأهدى 100 ناقة نحر منها 63 بيده، ووكل عليا على نحر باقيها، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة على قدر ما نحر من الهدي بيده صلى الله عليه وسلم. وأهدى الغنم، وفتلت عائشة بيدها قلائدها، وأهدى البقر عن نسائه كما ثبت هنا في هذا الحديث، فلم يترك نوعا من أنواع الأنعام إلا أهداه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى قولها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهدى، وذلك أن الهدي يذبح يوم الأضاحي وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد، فكل نسك يذبح يوم العيد يسمى إذا كان في الحرم هديا، ويسمى إذا كان في غيره أضحية، وعائشة هنا سمت ذلك أضحية من باب التوسع في العبارة، فالحاج ليس عليه أضحية وما يقدمه هو الهدي. والفرق بين الهدي والأضحية أن الأضحية الأفضل فيها الغنم، فأضحية النبي صلى الله عليه وسلم كبش أقرن أملح تام الخلقة، وأما الهدي فالأفضل فيه الإبل ثم يليها البقر ثم يليه الغنم، فالأضحية الأفضل فيها الغنم ثم الإبل ثم البقر، والهدي الأفضل فيه الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الهدي يقصد به الكثرة لكثرة الحجيج لكثرة الناس ولكثرة إراقة الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أعمال الحج فقال العج والسج، فالعج رفع الصوت للتلبية والسج إراقة الدماء. وهذا الحديث يؤخذ منه عدد من الأحكام، منها أن الحائض إذا حاضت قبل أداء شيء من المناسك فقد سقط عنها طواف القدوم ولا يلزم به دم، سواء قلنا إنه نسك من أنساك الحج يلزم به الدم كما يقول المالكية، وكذلك تعجيل السعي بعده فهو نسك آخر عند المالكية، وعند الحنابلة لا يلزم به شيء أصلا فلا يجعلونه نسكا وإنما يجعلونه سنة وطواف القدوم. وإذا حاضت بعد أن أفاضت فسيأتينا ذلك، فيعقد له البخاري بابا ويذكر فيه حديث حيضة صفية بنت حيي وقد سقط به حينئذ طواف الوداع. أما إذا حاضت في أثناء الحج فطهرت في الأثناء، حاضت بعد أن طافت طواف القدوم وسعت ثم طهرت قبل نهاية الحج فلا يسقط عنها شيء بطوافها، لم تستفد منه شيئا. إذا حاضت قبل بدء الحج استفادت سقوط طواف القدوم، وإذا حاضت في نهاية الحج فقد سقط عنها طواف الوداع فتستفيد من حيضتها في حاله. أما إذا طافت في أثناء الحج بعد حاضت في أثناء الحج بعد أن طافت طواف القدوم وقبل أن يحين ارتحالها طهرت فلم يسقط عنها شيء بحيضها، لم تستفيد من حيضتها شيئا. وهذه ثلاث صور للحيض في الحج، إما أن يكون قبل مباشرة العمل، وإما أن يكون في أثنائه، وإما أن يكون بعد نهايته بعد أن أفاضت. كذلك يؤخذ منه إطلاق النفاق على الحيض، ويؤخذ منه تعزية الأهل في كل مصيبة وحسن عشرتهم، ويؤخذ منه حكم الحائض في الحج أنها لا تطوف بالبيت وتفعل كل ما يفعله الحاج، ويؤخذ منه الهدي بالبقر. ثم قال: باب غسل الحائض رأس زوجها وترتيله. عقد هذا الباب لغسل الحائض، أي لأنه يجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها وأن ترجله فلا يضره ذلك. وهذا في الأصل من الأمور الجائزة، ومن المعلوم أن الأصل الجواز في الأمور كلها، ولكن بما أن هذا روي عن عائشة رضي الله عنها فاختار أن يأتي به بباب مستقل، وهو من حديث عائشة. فقال: وعنها رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، كنت أرجله أي أسرحه وأمشطه وأنا حائض أي في حال حيضها. وهنا لم تذكر أنها كانت تغسله، لكن سيأتينا ذلك قريبا إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي الحديث فائدة أخرى ولم تذكر في الترجمة، وهي أن الزوج إذا كان معتكفا فلا ينقص اعتكافه ولا يضر انقطاعه إذا قدمت زوجته بغسل رأسه وتمشيطه، فكل ذلك لا ينافي الاعتكاف. وفي رواية: وهو في المسجد، والمقصود ببقائه في المسجد أي في اعتكافه. فإذا المباشرة المنهي عنها في قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إنما المقصود بها مباشرة التمتع، ولا ينفي ذلك المباشرة أي مس شيء من جسده من غير تمتع. فالمباشرة من غير اللذة غير منهي عنها، والمباشرة باللذة سواء كانت بقبلة أو لمس أو غير ذلك هي المنهي عنها في حال الاعتكاف. وفي رواية: وهو في المسجد يدني لها رأسه، أي يقرب إليها رأسه وهي في حجرتها، وكانت حجر أمهات المؤمنين في ناحية المسجد، فليس بينها وبين المسجد إلا الباب، فإذا فتح الباب أدخل رأسه من حجرته إلى عائشة لتغسله وترجله في حجرتها فترجله وهي حائض. ثم قال: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. عقد بابا أيضا على معنى آخر مستنبط من حديث عائشة هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ على حجرها وهي حائض. فقال: وعنها رضي الله عنها، يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، يتكئ معناه يرتفق ويعتمد في حجري، وحجر المرأة ما تحت بطنها فيدخل فيه فخذاها وأسفل بطنها، وهو المكان الذي تجعل فيه ولدها عند إرضاعه، هذا المكان هو الحجر. وهو حجر الرجل أيضا، بالحجر هو الذي يجعل فيه الإنسان ما يمسكه قبالة بطنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، فهذا يدل على أن مس الحائض ليس مما ينافي قراءة القرآن ولا مما ينافي العبادة، فيمكن أن يكون في حال عبادة وهو يمس حائضا. ثم قال: باب من سمى النفاس حيضا. اختلف العلماء في هذه الترجمة، فقال الطائفة منهم: هذه الترجمة مقلوبة على البخاري رحمه الله، فقد أراد أن يقول: باب من سمى الحيض نفاسا، وهذا هو الواضح. وقال طائفة أخرى ليست الترجمة مقلوبة بل هي من تقديم أحد المفعولين على الآخر. فأصل الكلام باب من سمى حيضا النفاس، معناه من سمى الحيض النفاس، وهما مفعولان لسمى، فقدم المفعول الثاني على المفعول الأول، وهذا من التنوع في العبارة. وعموما المقصود تسمية الحيض نفاسا، فلذلك قد يشكل هذا على المرء أول ما يرى الترجمة ويسمعها فيستشكل وجه القلب فيها. باب من سمى النفاس حيضا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في قميصة رواية في قميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الحميلة. هذا الحديث ترويه أم سلمة وقد سبق ترجمتها، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقوة بن مرة بن كعب بن لؤي، وهي من أعقل النساء وأحفظهن رأيا ومن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولذلك قال لها ما بك على أهلك من هوان، أي ليس بك على أهلك من هوان، وكانت من أحب نسائه إليه، وهي ابنة عمته أمها أميمة بنت عبد المطلب. وهي تحدث عن نفسها قالت بين أنا، أي في وسط حال اضطجاعي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ظرف يقال فيه بين وبينما، يقال بينما نحن أو بينا نحن، بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة، معناه بين أنا مضطجعة، مضطجعة خبر أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظرف، وإذا قلت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة يكون الظرف مخبرا به، كن بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جملة أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضطجعتان حال، معناه حال كوني مضطجعة معه، في خميلة معناه وهما يلبسان خميلة وهي الملحفة، وفي رواية خميصة، والخميصة الكساء الغليظ، في خميلة إذ حضت معناه أحست بنزول الحيض منها، فانسللت أي خرجت من الخميلة لتأخذ ثياب حيضتها، وثياب الحيضة أي ما تضعه المرأة على فرجها مما يمنع نزول الدم على ملابسها وفراشها. وفي رواية فقمت قومة شديدة، أي قامت بسرعة واندفاع تخاف أن يمس شيء من النجس في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لباسه الذي يلبسه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفست، وهذا محل الاستشهاد من الحديث، فأطلق النفاس على الحيض، قال أنفست أي أحضت، وقد سبق ذلك في حديث عائشة أيضا أنفست، قلت نعم. ويمكن أن يكون إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للفظ النفاس على الحيض من باب التأدب مع نسائه، لأن النفاس مرغوب فيه عادة لأن فيه إنجابا وولدا، والحيض سلبي ليس فيه إنتاج، سيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالمحمود والمرغوب، سيقول للمرأة أنفست ولا يقول لها أحضت لحسن خلقه ومعاشرته، فقال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني أي بعد أن أخذت ثياب حيضتها دعاها، وفي رواية فأدخلني معه في الخميلة أي كساها معه من الخميلة، وفي رواية فاضطجعت معه في الخميلة أي اضطجعت في مكانها الذي كانت فيه، وهذا يدل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الفراش إذا كانت متزرة أي قد عقدت إزارا على عورتها، فالحائض يحل للرجل منها كل شيء ما عدا الجماع، وهذه الشريعة الإسلامية قد توسطت في معاملة الحائض بين اليهودية والنصرانية، فاليهودية تحرم مخالطة الحائض مطلقا، فلا تحل مواكلتها ولا مجالستها ولا الجلوس معها على فراش واحد ولا محادثتها ولا شرب سؤرها ولا التوضؤ من سؤرها مما توضأ فسلت منه، والنصرانية أحلت كل تعامل مع الحائض حتى أجازت وضع الحائض. والشريعة الإسلامية توسطت بين الأمرين فهي الشريعة الوسطية، فحرمت وضع الحائض وأحلت التمتع بها بما دون ذلك، وأحلت مخالطتها ومراجعتها في الفراش واللباس معها والجلوس معها ومؤاكلتها وكل مخالطتها ما عدا الوقت. ثم قال: باب مباشرة الحائض. عقد هذا الباب لما يجوز للرجل من مباشرة امرأته وهي حائض، والمباشرة معناه مس البشرة للبشرة، فهي مفاعلة من البشرة، والبشرة جلد الإنسان ظاهر جلده. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأغتسل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله أو فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث سبقت الإشارة إليه، وهو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وقد سبق أن ذلك الإناء يسمى الفرق، وهو يتسع لخمسة عشر صاعا، وإناء كبير يحمل كثيرا من الماء، فيغتسلان منه كل واحد منهما يغترف بيده. وفي رواية أنها كانت تقول: وكان أسرع مني حتى أقول دعني دعني، أي تقول له دعني شيئا من الماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع منها اغترافا. وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، وأن الماء لا يجنب حتى لو اغترف منه الجنب ولو اغتسل منه. وقد سبق أن الماء المستعمل للفقهاء فيه 25 صورة، لأن الماء إما أن يستعمل أولا في حدث أو في حكم حدث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة، وإذا لم يتغير فاستعمل ثانيا إما أن يستعمل في حدث أو في حكم حدث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة، فهذه 25 صورة حاصلة من ضرب 5 في 5. فإذا استعمل أولا في حدث أو حكم حدث كره استعماله ثانيا في حدث أو في حكم حدث أو في سنة أو في مندوب، وجاز استعماله في عادة. وإذا استعمل أولا في سنة أو في مندوب جاز استعماله ثانيا في سنة أو في مندوب، وكره في حدث وحكم حدث، وجاز استعماله كذلك في العادة. وإذا استعمل أولا في عادة فقد كره بعض أهل العلم استعماله ثانيا في حدث أو حكم حدث أو سنة ومندوب، وجاز استعماله في العادة مطلقا كسقي الحرث وغسل الملابس وغسل الأواني ونحو ذلك. والحديث يدل كذلك على أن المرأة يجوز لها أن ترى عورة زوجها وكل بدنه، وأن الرجل يجوز له أن يرى عورة امرأته وكل بدنها، فكل ذلك من الأمور الجائزة، لأن الله أحل له التمتع بها، فكل ما فيه لذة من مخالطتها هو من الأمور الجائزة له، مع أن الأفضل الكف عن ذلك لما فيه من وفرة الحياء وتمامه. والأمر الثاني في هذا الحديث: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أي كان يأمرها أن تلبس إزارها، وهذا معنى أتثر أي أعقد علي الإزار. والإزار هو الثوب الذي يعقده الإنسان على أسفله من سرته، والعادة أن الإزار مما من اللباس المشترك، يلبسه الرجال ويلبسه النساء، بخلاف الرداء فهو من لباس الرجال دائما وليس من شأن النساء. فالإزار والخمار، الخمار يختص بالمرأة والرداء يختص بالرجل، والإزار مشترك بينهما. وعقد الإزار هو ليه، أن ينويه الإنسان فيسكن بذلك اللي، ولذلك قول الفرزدق في يزيد بن المهنب بن أبي صفرة الأزدي ما زال يقول: إن الرجال وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضوا عن رقاب نواكس الأبصار، ما زال ملعقدت يداه إزاره فسما فأدرك خمسة الأشبار، يدني خوافق من خوافق تلتقي في ظل معترك العجاج مثاري. فيباشرني أي يمس جلده جلدي، وأنا حائض أي في حال الحيض، وهذا يؤخذ منه جواز مباشرة في الحائض والتمتع بها والتلذذ بغير الوطء، فقد حرم الله الوطء والاقتراب منه، فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله أو فأغسله وأنا حائض. كان يخرج رأسه أي من المسجد إلي أي في حجرتها وهو معتكف أي في حال اعتكافه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأغسله أي فبسبب إخراجه إلي أغسله. والفاء هنا للجواب، والنصب بعد نصب بعد هذه أن مقدرة على مذهب البصريين، أي فأنا أغسله. وعند الكوفيين لا تقدير، وأنا حائض أي في حال الحيض. وإذا قلت فأغسله على الاستئناف فالجملة مستأنفة، أي يخرج رأسه إلي ثم بعد إخراجه أغسله، فهي عاطفة. وهذا يدل على ما سبق أن عقد له البخاري ترجمة، وهو باب غسل الحائض رأس زوجها وترتيبه، قد سبق أن ذكر فيه ترجيله، والآن هذا الحديث يدل على غسله أيضا. وفي رواية عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في زور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذه رواية من الحديث السابق، قالت فيها عائشة: كانت إحدانا، والمقصود أمهات المؤمنين، وإحداهن أي كل واحدة منهن يمكن أن يقع منها هذا. وهذا من الأدب، فقد تكون هي تتحدث عن نفسها ولكنها تعمم، قالت: كان إحدانا، كانت إحدانا إذا كانت حائضا أي في حال حيضتها، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أي أن يمتمس بشرته بشرتها لأجل التمتع بها، أمرها أن تتزر أي أن تلبس إزارا وتعقده في ثور حيضتها أي في بداية حيضتها وأولها. فالثور يطلق على الجهة، قول الله تعالى: ويأتوكم من ثورهم هذا، أي من هذا الوجه. وقيل بالاتصال، يطلق الثور على الاتصال، فتقول: جاء فلان بثور فلان، أي متصلا بمقدمه. فكذلك في ثور حيضتها أي في أول حيضتها. ويطلق الفور كذلك على مصدر فارج القدر يفور، وذلك أن الحيض إذا كثر كان كأنما يفور، فهذا المقصود في ثور حيضتها أي في شدة نزول الدم منها. ثم يباشرها أي فوق الإزار. قالت أي قالت عائشة بيانا للحكم ونصيحة للأمة: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا تحذير للرجال إذا أرادوا أن يباشروا الحيض، فإن الرجل قد تستدعيه لذته للمباشرة فيستمر ويستمر حتى يقع فيما حرم الله عليه من وطئ الحائض. فحذرت عائشة من ذلك، فقالت: وأيكم يملك إربه، أي يملك رغبته وشهوته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا معصوم ولا يقع في الحرام، فإذا لا يخاف أن يقع فيما حرم الله عليه، إما من سواه من الناس يمكن أن يقع في ذلك، فلهذا نصحته بالابتعاد عن ذلك. ثم قال: باب ترك الحائض الصوم. عقد هذا الباب لبيان أن الحائض تسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، ويسقط عنها الصوم أداء فقط، ولكنها تقضيه بعدة من أيام أخرى. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، منسوب إلى بني خدرة بن الأبجر، وهم بطن من الخزرج من الأنصار، وأبوه مالك بن سنان من قدماء الصحابة من الأنصار، وقد استشهد يوم أحد رضي الله عنه، وكان أبو سعيد من أحب الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه، وقد روى عددا كثيرا من الأحاديث، وكان من المفتين من الصحابة رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحن أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لن تصلي ولن تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. هذا الحديث حدث به أبو سعيد الخدري عن مشهد من المشاهد النبوية حضره في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد في المصلى الصحراوي، وكان يخرج العواتق والحجب وربات الخدور يشهدن الخير ويكسرن سواد المسلمين، فيخرج النساء فيكن وراء صفوف الرجال، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فإذا انصرف من مصلاه مر على النساء في طريقه. وفي حديث ابن عباس أنه ظن أنه لم يسمع النساء، أي أنهن لم يسمعن خطبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع الصوت وبالأخص في الخطبة، إذا خطب احمر وجهه واحمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، وكان صوت خطبته يسمع من البلاط، والبلاط بينه وبين المنبر 500 متر، أي نصف كيلو، فتحفظ خطبته من هذه المساحة دون أن يكون له مكبر صوت. وظن أنه لم يسمع النساء فوقف عليهن ووعظهن، فقال أبو سعيد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرج بنا، أو خرج وقد سبق أن خرج أصحابه فخرج عليهم بعد أن تقدموه، في أضحن، أي في يوم أضحن، أو فطر، أي في يوم عيد، وهو أحد العيدين، إما الأضحى وإما الفطر، وهما اللذان تصلى فيهما صلاة العيد. إلى المصلى، أي المكان الصحراوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة العيد والاستسقاء. فمر على النساء، أي وقف عليهن، وهن في طريقه بينه وبين مسجده وبيوته. فالمصلى إلى جهة الجنوب الغربي من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمام المصلين ويليهم الرجال ثم النساء بينه وبين مسجده وبيوته، فلذلك قال: فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا. فحضهن على الصدقة، والصدقة فيها تكفير للسيئات وإطفاء للخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي ظل لصاحبها يوم القيامة، والناس مستظلون بظل صدقاتهم يوم القيامة، فمن مستقل أو مستكفر. فلذلك حضهن على الصدقة. وفي حديث ابن عباس أنه كان توكأ على بلال يعتمد عليه، فلما قال ذلك بكى النساء وجعلن يأخذن من حليهن فيرمينه في ثوب بلال يتصدقن به. يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، أهل النار، أريتكن أي أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك عن طريق الوحي، فرأى أن النساء أكثر أهل النار. والنساء فعلا هن أكثر أهل النار، وهن أكثر أهل الجنة أيضا، فهن أكثر من الرجال دائما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل أهل الجنة نساء من له امرأتان من نساء أهل الدنيا. فكل رجل من أهل الجنة له امرأتان على الأقل من نساء أهل الدنيا، فهذا يدل أنهن ضعف الرجال وأكثر من الضعف في الجنة، لأن كل رجل واحد من أهل الجنة له امرأتان من نساء الدنيا على الأقل، ومنهم من يكون له عدد كبير جدا من نساء الدنيا، وهن أكثر أهل النار كما في هذا الحديث، وسيكثرن في آخر الزمان حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. في رواية حتى يرى الرجل ويتبعه 50 امرأة. وهذا مناسب للوعظ وتحذير للنساء من كثرتهن في النار، وهو مناسب لأمرهن بالصدقة. فقلنا وبما يا رسول الله؟ أراد النساء وهن صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهن الخير، أردنا أن يعرفن ما السبب الذي يكثر به النساء في النار ليتجنبنه. قلنا وبما يا رسول الله؟ معناه بما يدخل النساء النار. قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. ذكر أمرين يتعلقان بالخلق يكثران في النساء في كل عصر ومصر وفي جميع الأجيال. الأمر الأول يكثرن اللعنة، فيجري على ألسنتهن اللعن والسب والشتم، وهذا أمر سيء وفيه خطر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي لا يظن أنها ذات شأن، وليس معنى لا يلقي لها بالا أنه لا يقصد قولها، فما لا قصد للإنسان فيه لا يعذب به، إنما المقصود أنه لا يلقي لها وزنا، أي لا يعدها شيئا يحتقرها، لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. وقد دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر وهو ممسك بلسانه يجذبه، فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا أورد للموالد. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخاف من لسانه. ولذلك يقول الحكيم: أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. الأمر الثاني من سوء الخلق هو كفران العشير، معناه جحد النعمة، أن تجحد المرأة نعمة العشير أي معاشرها. فلذلك فسره فقال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فتنكر كل إحسان سبق. وهذا من سوء الخلق. الأصل في الإنسان أن يقر بالمعروف، وإنكار المعروف هو من اللؤم وسوء العشرة. وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لما قال لهن هذا الكلام الشديد وفيه شدة على النساء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليهن ويلاطفهن بأمر آخر، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر نقصا فيهن ذكر أيضا قوة فيهن في جانب آخر. فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. بيّن أنهن مع كل هذا هن أشد تأثيرا على الرجال وأبلغ تأثيرا على قراراتهم وآرائهم وعقولهم، فهن يذهبن بعقول الرجال. وهذا ثناء على النساء في هذا المقام، وتسلية لهن عما خوطبن به من الكلام الشديد في حال الموعظة. ومع ذلك ربطه أيضا بأمر حاصل فقال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين. تبين أن هناك شيئا من النقص، ولكن في جانبه قوة أخرى وهي قوة تأثير على الرجال. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب، واللب هو خيرة الشيء وتطهو المقصود به العقل، لب الرجل الحازم، والحازم هو العاقل الذي يأخذ بالحزم في الأمور، من إحداكن أي من النساء. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا؟ سأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقصان عقلهن ودينهن. والأصل أن الإنسان الكامل العقل والدين إذا قيل له أن تناقص عقل ودين لم يسأل عن ذلك، فإن كان صدقا حمد الله على ستره بالستر الجميل، وإن كان كذبا حمد الله حين لم يطلع الناس على كل أموره وخفاياه. فسؤالهن عن ذلك دليل على حصوله. فلذلك سألنا فقلنا: وما نقصان عقلنا وديننا؟ وقد ذكر ابن عطاء الله الاسكندراني قاعدة عظيمة، وهي قوله: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به. ما من أحد أي كان إلا وهو راض عن الله بعقله. وأقلهم عقلا، أقل الناس عقلا أرضاهم به، يظن أنه عقل الناس. فلذلك قلنا وما نقصان عقل نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ سألهن، وهذا أسلوب بليغ، وهو أن يصدر الجواب في صورة سؤال حتى يجيب عنه السائل فيقتنع به، وهو أسلوب تعليمي مناسب. فهذا الأسلوب الذي ننتهجه نحن اليوم في التدريس ليس أسلوبا مناسبا، لأن الشخص يلقي دائما والآذان تمل السماعة لكثرة ترداد الكلام عليها. لكن لو حصلت المشاركة فكان التعليم عن طريق الحوار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي، لكان ذلك أولى وألصق. فلهذا سألهن، بدل أن يجيبهن سألهن. فهن سألن فقلنا ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وهذا أمر معلوم لأنه بنص كتاب الله وهن يحفظن ذلك. قلنا بلى، معناه أقررنا بهذا. والفرق بين نعم وبلاء أن بلاء لا تكون إلا جوابا للنفي وتجعله إثباتا، ونعم تكون جوابا للنفي وجوابا للإثبات. فلو قلنا هنا نعم لكان معنى ذلك أنهن لسن ناقصة، لأن شهادة المرأة ليست نصف شهادة الرجل، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم إثبات لما قبلها وما قبلها نفي، ألست بربكم هذا نفي، وإثبات النفي إنكار، بينما بلى جواب للنفي لكنها تصيره إثباتا، كما قال النحوي نعم جواب للذي قبلها نفيا أو إثباتا، كما حرروا بلا جواب النفي لكنه يصير إثباتا كما قرروا. فبلا لا تكون جوابا إلا للنفي، ولكنها تصير النفي إثباتا. فهنا قلنا بلا، قال فذلك من نقصان عقلها، أي من نقصان عقل المرأة، هو الذي جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل. وقد بين الله ذلك في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والمقصود بالضلال الوهم وعدم التأكد من الأمر، فالنسيان ضرب من نقص العقل. ثم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. أليس إذا حاضت، أليس أي أليس الأمر والشأن إذا حاضت المرأة لم تصلي، أي لم تؤدي الصلاة ولم تقضيها، ولم تصم أي لم تؤدي الصوم لكنها تقضيه بأمر آخر كما سيأتي. قلنا بلى، أقررنا بذلك أيضا. قال فذلك من نقصان دينها. وهذا النقصان في العقل والدين ليس نقصانا في المزية ولا في الشرف ولا في المنزلة، لأنه أمر خلقي كتب على سائر النساء، حتى المشهود لهن بالجنة ينطبق عليهن ما ذكر. فالمشهود لهن بالجنة كعائشة مثلا وفاطمة وخديجة كلهن ينطبق عليهن ما ذكر، فشهادة واحدة منهن نصف شهادة رجل، وكل واحدة منهن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا ليس هذا عيبا، بل المقصود به أنه أمر فرضه الله على النساء كما نقص خلقتهن عن خلقة الرجال، فكذلك نقص تكليفهن عن تكليف الرجال. وبعض الناس يظن أن هذا هو من ازدراء النساء واحتقارهن أو أنه نقص فيهن، هذا غير صحيح، بل الأسلوب على خلاف ذلك تماما. الأسلوب النبوي الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان تسلية للنساء عما أخبرهن به من كثرتهن في النار. خلاص، فلذلك قال فذلك من نقصان دينها. إذن جاءت الورقة الصفراء ولا ندري هل تأتي بعدها الحمراء. سنتوقف قبل أن تأتي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.